بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد، ودرس اليوم كله يتعلق بعلم الله عز وجل، ولذلك سنذكر إن شاء الله بعد تفسير الآيات ما يتعلق بعلم الله، وإلا تكلمنا نحن عن علم الله لكن سنعيده، لأن الآيات التي ستأتي إن شاء الله بعد الآية الأولى كلها تتعلق بعلم الله عز وجل وأنه لا يخفى عليه خافية. يقول الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذه الآيات وما يشبهها مرت معنا كثيرا في البقرة وآل عمران والنساء، غالبا الكفار استهزاء وعنادا وتكبرا ماذا يطلبون؟ الآيات. سؤال: ما المراد بالآيات التي يطلبونها؟ يطلبون آيات، طبعا محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات كما سيأتي بعد قليل، لكن يطلبون الآيات تعجيزا وعنادا وجحادا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فهم يطلبون أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن يزيح عنهم الجبال، ويجعل مكانها جبال مكة طبعا، ويجعل مكانها مروجا وأنهارا إلى آخره، كما قلنا لولا أنزل على محمد آية من ربه، كما أعطى الله ثمود الناقة إلى غير ذلك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وقد حكى القرآن في آيات أخرى المطالب المتعنتة التي طلبها المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على عنادهم وجحودهم. يقول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وحكى الله عز وجل أنه لو أجابهم إلى مطالبهم لما آمنوا، لأنهم معاندون. قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والشنقيطي له كلام جميل حقيقة يذكرها، يقول: من أعظم الآيات إنزال القرآن الكريم، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أعطيه الآيات، انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، نبع الماء بين أصابعه، وآيات كثيرة، آيات كثيرة. ومن أعظم هذه الآيات إنزال القرآن الكريم، فهو من أعظم الآيات. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت أو سورة القصص في أحد الصور: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. فمن لم يكتفي بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه. ولأجل هذه الآية وأنها أعظم الآيات أنكر على من طلب آية غيرها إنكارا شديدا في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفي أو ما يكفي؟ يكفي في الآيات العجيبة والمعجز والهدى والنور، نور من الله عز وجل في كل شيء، بل قراءة نفس قراءته اطمئنان للقلب، فهو من أعظم الآيات. وكما سبق هم يطلبون الآيات جحودا واستكبارا واستهزاء، وإلا جاءهم من الآيات الكثيرة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشاء الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. إيش معنى الآية؟ إن قل لهم يا محمد أنا منذر، يعني عملي الإنذار، وظيفتي الإنذار. قضية الآيات، ما الآيات؟ تأتيكم الآيات، ما تأتيكم الآيات، هذه ليست موضوع لي، وإنما أنا منذر. وفي آيات كثيرة كثيرة يقول الله عز وجل لنبيه هذا الكلام: إنما أنت منذر. أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله وليس عليك هداهم. أما الهداية والتوفيق فيد الله، وقد بين الله ذلك في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهكذا الأنبياء كلهم ما هي مهمتهم؟ الإنذار والتبليغ. قال الله عز وجل: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وقال الله عز وجل إلى آخر الآيات: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا سؤال: معروف أن النبي منذر مبشر، لماذا ذكر الإنذار فقط هنا؟ المقام مقام تحذير، مقام تحذير، نعم، لأنه هو المناسب للمشركين الذين أنكروا القرآن معجزة، فهؤلاء يستحقون الإنذار. ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فيها أربعة أقوال. القول الأول: ولكل قوم هاد هو الله، إيش يكون المعنى؟ من يعرف؟ إيه ما اذكر اللي قبله. إنما أنت يا محمد منذر، ها؟ وليدي بيد الله، هذا معنى الآية على القول الأول. أنت يا محمد منذر ولكل قوم هاد، الله عز وجل هو بيده الهداية. وقيل: ولكل قوم هاد لكل قوم داع. وقيل: ولكل قوم هاد لكل قوم قائد. واختار الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وجماعة من أهل العلم أن المراد بالهاد النبي. ومن ميزات الشنقيطي في أضواء البيان أنه إذا ذكر قول ذكر الأدلة تدل عليه وتبينه وتوضحه. يقول رحمه الله: وأظهر الأقوال في الآية أن المراد بالقوم الأمة، والمراد بالهادي الرسول، كما يدل عليه قوله تعالى: ولكل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ننبه على خطأ كبير يذكره البعض، وهو روى بعض المفسرين من طرق ليس فيها ما يثبت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر، وأومى إلى علي فقال: أنت الهادي. وهذا الكلام باطل، وفيه نفس رافضي من موضوعات الرافضة. ينبغي التنبيه على مثل ذلك حتى إذا قرأ الإنسان أحيانا في كتب التفسير يعرف أن كتب التفسير فيها من هذا، فيها الكثير من هذا. نعم، فهذا باطل ولا صحة له ولا يقبل. ولكل قوم هاد. من فوائد الآية شدة تعنت الكفار وطغيانهم. يسألون الآيات مع أن الآيات جاءتهم، مع أنه لا نبي يأتي إلا معه الآيات، ولو لا يكون من الآيات إلا أنه رجل واحد وانتصر وانهزم المشركون واستطاع أن يكون أمة كبيرة. ومن فوائد الآيات أن النبي عبد يؤمر وينهى، أو لا، إنما أنت منذر. ومن فوائد الآيات حكمة الله عز وجل عدم الاستجابة لهؤلاء. نلخص ليش ما استجاب الله لهم: أولا جاءت محمد آيات أعظم مما طلبوا، ثانيا طلبهم استهزاء وتعنت وتكبرا، ثالثا لو جابهم أهلكوا، استأصلهم. نعم استأصلوا، يعني قالوا نحن نريد ناقة من هالجبل وخرجت وما آمنوا استأصلوا. نعم. طيب السؤال: كيف عرفنا أنه تعنت وتجبر؟ كيف قلنا أن هذا طلبهم تعنت وتجبر؟ أن الآيات أتتهم الآيات العظيمة الكثيرة المنوعة، فأنت تستنبط من هالكلام هذا أنه تعنت وتكبر. ومن فوائد الآية أن النبي ليس بيده الهداية. أي هداية؟ التوفيق. أما هداية البيان هذه كل أحد، الرسول وغير الرسول. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفيها وسيأتي إن شاء الله فيما بعد أن كل أمة أرسل لها رسول ونبي. ثم قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يتكلم ويذكر الله عز وجل عموم علم الله عز وجل. وأن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم الصغيرة والكبيرة، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما لم يكن كما سيأتي. هذه الآيات شيء من علم الله العظيم الذي لا يخفى على أحد، والذي ذكرنا من قبل أنه لا يمر وجه في القرآن إلا وفيه إنه هو العليم العليم، كان عليما حكيما. ليش؟ لفوائد سنذكرها، وإن كنا ذكرناها لكن لأن مناسبتها هنا نذكرها. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يخبر الله عز وجل عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل الإناث، كما قال تعالى في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخره، ويعلم ما في الأرحام أي ما حملت من أنثى، من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره، كقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. من يعرف الكلمات؟ بندر: رزقه وأجله، شقي وسعيد، وعمله. تكتب، الرزق مكتوب والعمل مكتوب والموت مكتوب والعمل مكتوب والعمر مكتوب وكل شيء منتهي. وهذه قواعد، قواعد من عرفها ارتاح واطمأن وقنع. يعلم من كل شيء، من ذكورة وأنوثة وخداج وحسن وقبح وطول وقصر وسعادة وشقاوة إلى غير ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض من الغيض بمعنى النقص، أي هو سبحانه الذي يعلم ما يكون في داخل الأرحام من نقص أو زيادة. وهذه الآية اختلف العلماء على 4 أقوال. فقيل: ما تغيض الأرحام بالسقط الناقص، وما تزداد الولد التام. وقيل: ما تغيض الأرحام بالوضع لأقل من 9 أشهر، وما تزداد بالوضع لأكثر من 9 أشهر. وقيل: وما تغيض الأرحام بانقطاع الحيض في الحمل، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع. وقيل: وما تغيض الأرحام بظهور الحيض من أيام على الحمل، من أيام على الحمل، وفي ذلك نقص في الولد، وما تزداد في مقابل أيام الحيض من أيام الحمل. وقيل: ما تغيض الأرحام من ولدته قبل، وما تزداد من تلده من بعد. سؤال: ما مرجع الأقوال؟ عموم علم الله عز وجل. ونقول: كل الأقوال، كل ما يتطرق إلى الحمل يعلمه الله عز وجل، ما تغيض الأرحام وما تزداد كلها يعلمها الله عز وجل. اسمع، شوف يعني جمع الأقوال كلها: ما تغيض الأرحام وتزداد، أي قول ينطبق على الآية. اسمع للشنقيطي ما يقول. يقول رحمه الله: مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد، وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده، لأن معنى تغيض تنقص، وتزداد أي تأخذ زائدا، فيشمل النقص المذكور نقص العدد ونقص العضو من الجنين، ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص، ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد. وكما أن الازدياد يشمل زيادة العضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل إلى غير ذلك. وما تغيض الأرحام تزداد، ما تغيض الأرحام السقط، وما تزداد الولد التام، وما تزداد أكثر من 9 أشهر. يعلم الله عز وجل كل شيء. وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب قول الله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى على ما تقتضيه الحكمة. أي كل شيء من الأشياء عند الله بقدر محدود لا يتجاوزه حسب المصلحة والمنفعة، كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو سبحانه يعلم كمية كل شيء وكيفيته. يقول ابن كثير رحمه الله وكل شيء عنده بمقدار، أي بأجل، حفظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلا معلوما. جاء في الصحيحين أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام بعثت إليه أن ابن لها في الموت، يعني تريدها أن يحضر، فبعث إليها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجله وسمى فلتصبر ولتحتسب. وجاء في الحديث في الصحيح أن أم حبيبة أو في صحيح مسلم أنها قالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لأجال مكتوبة وأرزاق مقسومة وأجال محدودة، ولو سألت الله أن يعالجيك من عذاب في النار عذاب القبر لكان أفضل. كل شيء بأجل، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، الرزق مكتوب. إذن هذا كله يقودنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يقنع وأن يرتاح وأن يطمئن وأن يعرف أن رزقه لن يذهب إلى غيره، وأن رزق غيره لن يأتي أبدا، سيأتيك ما كتب لك، كل شيء عنده بمقدار، حتى المطر بمقدار. عالم الغيب والشهادة، كما قلنا الآية تتكلم عن علم الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم كل شيء مما يشاهد ومما يغيب الذي يخفى لي. قال الطبري عالم ما تعاينون أيها الناس فتشاهدونه وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه عن العباد وما يشاهدونه، لا يغيب عن علمه شيء. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعالي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المستعلي على كل شيء بقدرته، المتنزه عن المشابهة والمماثلة. قال ابن الجوزي والمتعالي هو المتنزه عن صفات المخلوق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما معنى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به؟ أي أن السر والجهر سواء عند الله عز وجل، السر والجهر والعلانية سواء سواء، فإنه يسمعه لا يخفى شيء، وأنه سواء من أسر القول أو جهره، كما قال الله في آيات كثيرة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجة من سبع سماوات، والله يعلم ما تخفي وما تعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، وقد سبق ما معنى وأخفى، السر وأخفى. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي والله عز وجل يعلم ذلك. من هو مستخف بالليل مختفي مستتر عن الأعين وسارب بالنهار، السارب الظاهر البارز الماشي في الشارع حيث يشاء. طيب سؤال، قد يقول قائل نعلم أن الله يعلم الذي يمشي بالشارع السارب، قال علم هذا من باب التكميل، يعني أن الله عز وجل يعلم السر كما يعلم الجهر. نعم، كما قال أن عيسى يتكلم في المهدي وكهلا، قد يقول قال كهلا في إشكال، ما في إشكال، لكن قال العلماء أنه يتكلم في المهد كما يتكلم وهو كهل. يقول ابن كثير رحمه الله ومن هو مستخف بالليل، أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله سواء، كما قال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال الله عز وجل: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إلى غير ذلك الآيات الكثيرة التي تدل على عموم الله عز وجل. هذه الآيات كلها تتكلم عن علم الله عز وجل، وعلم الله علم كامل يشمل الجزئيات والكليات. قال الله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثانيا: يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، يعلم الخفايا وما في الصدور. قال الله تعالى: إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علما. قال الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خامسا: يعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت. قال الله تعالى عن الكفار حينما يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله هو الذي ثبطهم. ومع ذلك طبعا بحكمته ثبطهم بأسباب، حينما تثبط عن الطاعة أنت ما فعلت ذلك وأنت الذي كنت سببا في ذلك لحكمة. أخبر الله عز وجل لو خرجوا ماذا سيفعلون، مع أن الرسول مع أن الله عز وجل ثبطهم. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم الله لو كان كيف يكون. قال: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فعلم الله علم كامل، ويستوي في علم الله السر والعلانية كما مرت الآية اللي معنا. وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان بخلاف من الإنسان. قال الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ربي ولا ينسى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويرد السؤال المهم: ما الآثار التي نستفيدها من معرفتنا أن الله عليم؟ فإن كل الناس يعرفون أن الله يعلم كل شيء، ومع ذلك يعصونها ويتجبرون ويطغون عيانا بيانا. فلا بد أن الإنسان حينما يعرف اسماء الله عز وجل ويعرف أن هذه الصفة من صفات الله عز وجل وهي العلم وأنه عالم بكل شيء، كلها تأثير. ماذا تستفيد أن الله عالم كل شيء؟ أولا: الخوف من الله ومراقبته في السر والعلانية، لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا. هذه واحد. ثانيا: اليقين بشمول علم الله لكل شيء وللبواطن والظواهر، يثمر في قلب العبد تعظيم الله والحياء منه، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله، كالرياء والحسد والغل والكبر. قال ابن القيم: فإن قلت فما السبيل إلى حفظ الخواطر، قلت: أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك، ثانيا حياؤك منه، ثالثا إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. ثالثا: أن يقين العبد بعلم الله الشامل لكل شيء، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من العذاب، ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب. رابعا: نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء وجوب مراقبة الله، لأن العاقل إذا علم أن الله يعلم كل شيء فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه، فبلسانه لا ينطق بما حرم الله، وبجنانه لا يعتقد بقلبه خلاف الحق، وبجوارحه لا يستعملها في المحرمات. أيضا نستفيد الرغبة والنشاط في الطاعة. ما وجهها؟ حينما تعلم أن الله ما يخفى شيء، من أيقن بذلك تجد نشيط، لأن بعض الناس ينشط أمام الناس. هنا فضائل التوحيد. ما وجه أن الرغبة والنشاط؟ يعلم يعلم موقن. لو تتصدق بدرهم بوسط الصحراء يعلمه الله عز وجل. من ضعف علمه ويقينه لا يرتاح حتى ينظر الناس إليه، يعني يشعر أنه ما قام بالعبادة، ما حد علم فيها، ما حد تكلم فيها، أنا تبرعت بآلاف ما في حد يسولف، ويسولفون على فلان. هذا من ضعف اليقين. أما من أيقن بعلم الله وأن الرفع بيد الله عز وجل، وأنه ما من تنفق من صغيرة أو كبيرة، وما أنفقتم من نذر ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإنه يجتهد كل الاجتهاد لا يعلم بها أحد، لأنه بالنية والإخلاص يكبر. قال ابن مبارك: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغيره النية. فمن أيقن بالتوحيد وأيقن بعلم الله بكل شيء لم يبالي بالمخلوق، وأن جعل المخلوقين كأهل المقابر، ما تخفى شيء. لكن لما ضعف اليقين عند أكثر الناس وضعف العلم مرتاحوا وأصبحوا يخبرون حتى بأعمالهم القليلة، حتى الأعمال القليلة التي لا ينبغي تذكر، ومع ذلك يخبر بها بأسلوب أو بآخر، إما بتصوير أو بيسمى بسناب أو غيرها وغيرها. فمن أخلص وأيقن بأن الله يعلم كل شيء نشط، بل اجتهد أن لا يعلم به أحد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله صلى الله عليه وسلم على نبينا.